بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال، السؤال يقول: ما هو تأويل أهل العلم في بيان قصة ضيف إبراهيم عليه السلام يتضح من تتبع الأحداث في كل الآيات؟ إنهم أولا كانوا في ضيافة إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك ذهبوا لقوم لوط عليه السلام، ما عدا سورة الذاريات عكس السياق. إنهم ذهبوا لقوم لوط عليه السلام أولا، بعد ذلك إبراهيم عليه السلام. هذا السؤال هو كما ذكر الأخ السائل أن الملائكة جبريل وميكائيل ذهبوا أولا إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إبراهيم سألهم إلى الوجهة، يعني أنتم جئتم لأي شيء؟ فأخبروا بأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم إلى قوم لوط. هذا هو السياق. أما ما ذكره الأخ السائل أنه في سورة الذاريات ذهبوا لقوم لوط أولا بعد ذلك لإبراهيم، هذا مو صحيح، هذا خطأ من الأخ، فهم خطأ. لو رجع إلى سياق الآيات لعرف أنه لا اختلاف، وأن الأمر كما في الآيات الأخرى، أنهم ذهبوا أولا لإبراهيم ثم إلى لوط، إلى قوم لوط. فتأمل في الآيات ليتضح لك ذلك أنه ما في خلاف. لكن الإشكال وقع عند الأخ من سياق الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، إلى آخر الآيات، إلى أن قال: فما خطبكم أيها المرسلون. إبراهيم يسأله، قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هذا كلام من؟ هذا كلام جبريل وميكائيل، هذا كلام الملائكة. إذن إلى حتى الآن السياق صحيح، ماشي تمام، أنهم ذهبوا إلى إبراهيم أولا، ثم انتقل السياق بعد ذلك. قال الله بعد ذلك: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا الكلام ليس من كلام الملائكة، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام من جهة الله. لكن لو جعلت هذا من كلام الملائكة ربما يفهم هذا الذي فهمه الأخ، لأنه لو كان هذا من كلام الملائكة يعني معنى ذلك أنه انتهوا من قوم لوط، ولا لا؟ لا، ليس هذا من كلام، هذا من كلام الله. السياق انتقل الآن، قولهم: أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، هذا من كلام الملائكة. ثم ذهبوا إلى الذي أرسلهم الله إليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هنا يقول عبرة للمؤمنين وإخبارا عن أولئك المجرمين: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من أهل الإيمان، أتباع لوط. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو بيت لوط، وإنما وصفهم بمسلمين لأن البيت الوحيد الذي كان يظهر الإسلام. وتعرفون الإسلام علانية والإيمان في الباطن، إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان. البيت الوحيد الذي كان يظهر الإسلام في هذه القرية التي اسمها سدوم، ويقال إنها الآن هي عند البحر الميت، موجودة الآن بين الأردن وفلسطين. هذه القرية البيت الوحيد الذي فيها يظهر الإسلام ويعلنه هو بيت لوط، لذلك وصفهم الله بأنهم أهل بيت مسلمون. هذا الكلام من جهة الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا اتضح لك هذا انتقال السياق تبين لك أن الآية هذه، أن هذا الآيات الكريمة في الذاريات ما فيها مخالفة للمواضع الأخرى. وقد رأيت الشوكاني رحمه الله في تفسيره ينبه إلى ذلك، ينبه إلى انتقال السياق، يقول: هذا الكلام من جهة الله. طيب نتابع درسنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كنا في درس وفي مبحث الضمير. قال الشيخ رحمه الله: الإظهار في موضع الإضمار. قال: الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ. ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله. الضمير في قوله لهم، أعد الله لهم، الها هذه والميم بعدها ميم الجمع أنابت عن 20 كلمة، وهي قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم، أعد الله لهم. شوف، لهم الضمير هذا أناب عن هذه الكلمات كلها. ولو أردنا الإظهار لقلنا: أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الآخر، فجئنا بضمير واحد أناب عن هذه الكلمات كلها، عن 20 كلمة. أليس هذا اختصارا؟ بلى، اختصار عظيم. وهذه من دقائق العربية ومن بلاغتها. قال: وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر. أحيانا ما يجعلون ضميرا، يأتون بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار. بدل ما يذكر ضميرا يذكر اسما ظاهرا، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها، لكن ينبغي قبل أن تذكر الفوائد أن يذكر المثال، ولا لا؟ أن يذكر المثال حتى نفهم ما معنى الإظهار في موضع الإضمار. مثاله ما ذكر المؤلف، قوله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الإظهار في موضع الإضمار كلمة للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو لهم، ما جاء بالضمير، وإنما جاء بالاسم الصريح. أظهر، جاء باسم ظاهر. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أظهر، جاء باسم ظاهر، ما أضمر، ما قال فإن الله عدو لهم. قال الشيخ: ولم يقل فإن الله عدو له أو عدو لهم، فأفاد هذا الإظهار. الآن نرجع إلى الفوائد الأولى. يقول رحمه الله: وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها أولا الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، يعني هذا الاسم الظاهر فيه حكم، هذا الحكم يرجع إلى المرجع، مرجع الضمير، مرجع الضمير. بيان علة الحكم، يعني يؤخذ من الاسم الظاهر أيضا العلة، علة الحكم. لماذا الله عدو لهؤلاء الناس؟ لأنهم كفروا. من أين أخذنا هذه العلة، علة الكفر هذه؟ من الاسم الظاهر، من كلمة الكافرين. عموم الحكم لكل متصف فيما يقتضيه الاسم الظاهر، عموم الحكم لكل متصف بهذا الشيء بما يقتضيه الاسم الظاهر. الاسم الظاهر ماذا يقتضي؟ يقتضي الكفر، الحكم بالكفر. إذن كل من عاد الله أو عاد ملائكته أو عاد رسله فإنه كافر. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من الاسم الظاهر. طيب، الآية نفسها هذه يقول الشيخ رحمه الله: ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. لماذا حكمنا عليه بالكفر؟ أخذنا ذلك من الاسم الظاهر، فإن الله عدو للكافرين. لذلك يقول بعض المفسرين، يقول: يسجل عليهم الكفر، إنما أظهر في موضع الإضمار من أجل أن يسجل عليهم الكفر، يثبت عليهم حكم الكفر. ثانيا أن الله عدو لهم لكفرهم، هذه العلة. ما العلة في كون الله سبحانه وتعالى عدوا لهؤلاء؟ أنهم كفرة. ثالثا أن كل كافر فالله عدو له، هذا عموم الحكم. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أين الإظهار؟ في كلمة المصلحين. ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، وأفاد ثلاثة أمور: واحد، الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة، ينبغي أن تكون يمسكون بالكتاب. ثانيا، إن الله آجرهم لإصلاحهم، لقوله المصلحين. لماذا هذا الأجر؟ لأجل الصلاح. ثالثا، إن كل مصلح فله أجر غير ضائع عند الله تعالى. قال: وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، إلى كل منهما، والمراد أحدهما فقط. مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم، لو قال وبطانتهم يحتمل أن يكون هذا الضمير في بطانتهم أن يعود للمسلمين أو أن يعود لولاة الأمور. والمراد هنا ما هو؟ بطانة من؟ بطانة ولاة الأمور. إذن هنا يتعين الإظهار أن تقول وبطانة ولاة أمورهم، ما تقول بطانتهم، تأتي بالاسم الظاهر حتى يتعين المراد. من تريد؟ من المراد بكلمة بطانتهم؟ الضمير ذا يعود على من؟ ثم قال رحمه الله: ضمير الفصل يقول: ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع، بصيغة هو أو هم أو هما، يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. وبما أنه حرف إذن لا محل له من الإعراب. تقول: زيد هو العالم. زيد مبتدأ، هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والعالم خبر، هذا هو ضمير فصل، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ضمير الفصل هذا. والشيخ سوف يذكر أمثلة. قال: ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أين ضمير الفصل؟ أنا، إنني أنا. فإذا أردت أن تعرب تقول: إنني، إن حرف مشبه بالفعل، حرف الناسخ، والنون الثانية نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب اسم إن. وأنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الله لفظ الجلالة خبر، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن تلاحظون أن أنا هنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وقوله: وإنا لنحن الصافون، كذلك إن هذه حرف وضمير، وأصلها إننا، لكن أدغمت النون مع النون. الصافون خبر إن، ونحن هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم. هذا مثال جيد يبين لك أكثر من غيره. كنت كان فعل ماضي ناسخ ناقص، والتاء ضمير متصل مبني على كنت على الفتح في محل رفع اسم كان، وأنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الرقيب خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كنت أنت الرقيب، كنت أنت الرقيب عليهم. وبضمير الغائب كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، كذلك أولئك خبر مبتدأ، المفلحون خبر، هم ضمير فصل أيضا. وإذ قالوا اللهم، كما في سورة الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. انتبه الآن: وإذ قالوا اللهم إن كان، نريد كان هذا هو الحق. كان فعل ماض ناسخ، وهذا اسم كان في محل رفع. إن كان هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الحق خبر كان منصوب، إن كان هذا هو الحق. طيب، قد يقول قائل، قد يقول قائل: لماذا لا نعرب هو هنا مبتدأ والكلمة التي بعده خبر، وتكون هذه الجملة الاسمية لها محل من الإعراب؟ طيب كيف؟ يقول مثلا هنا كنت أنت الرقيب عليه، نقول كان فعل ماضي والتاء اسم كان، ما في مشكل. أنت الرقيب نقول أنت مبتدأ، لأنه أنت ضمير رفع ولا لا، والرقيب خبر، أنت مبتدأ والرقيب خبر، وأنت الرقيب هذه الجملة في محل نصب خبر كان، واضح؟ هذا الإعراب صحيح وقد ورد عن العرب، حكاه سيبويه عن بعض العرب أنهم يعني يرفعون هذا الاسم في هذا السياق. لكن الأرجح وهو لغة القرآن أن يكون هذا الضمير ضمير فصل. وقد سئل الشيخ المؤلف رحمه الله هذا السؤال، قيل له من العلماء من يعرب ضمير الفصل مبتدأ ثاني وهو وما بعده جملة في محل خبر للمبتدأ الأول كما عربناه الآن، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين قال هذا ضعيف، هو من حيث ضعيف يعني لأن الثاني أقوى منه، وإلا هو وجه صحيح ثابت عن العرب حكاه سيبويه وغيره. ولا أستحضر لنا آية، هم لهم آية يقرؤونها بخلاف قراءتنا من أجل هذا الإعراب. قال الشيخ محمد لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، وتفوت بهذا يعني بهذا الإعراب فوائد ضمير الفصل. ضمير الفصل هذا له فوائد يأتيك، وهي التوكيد والحصر الفصل تأتيك. طيب لو كانت الآية الكريمة في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، لو أعربناه على الإعراب هذا الغير مشهور غير المشهور هذا، كيف تكون الآية؟ إن كان هذا هو الحق ولا لا؟ إن كان فعل هو، هذا اسم كان، هو مبتدأ، الحق خبر، وهو الحق هذه الجملة في محل نصب خبر كان. قال رحمه الله وله ثلاث فوائد، ضمير الفصل له ثلاث فوائد. الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. زيد هو الشاعر أقوى من زيد الشاعر. الثاني قال الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح ولا لا؟ المجتهد هو الناجح، الاختصاص الحصر. الثالث قال الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا. انتبه لهذه الفائدة، ضمير الفصل يبين لك الكلمة التي بعده هل هي خبر أو تابعة. فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، واضح؟ إذا قلت زيد الفاضل، هنا السامع متردد، هل أنت تعني بالفاضل خبر وانتهى الكلام وكمل المعنى، أم أنك تريد أنها صفة والخبر إلى الآن ما جاء؟ ما أليس هذا الاحتمال واقعا عند السامع إذا قلت زيد الفاضل؟ طبعا الفاضل ما به، قد يسألك ما به زيد الفاضل، لكنك إذا قلت زيد هو الفاضل ها انتهت الآن، تميز وتبين له أن كلمة الفاضل هذه خبر، هذا معنى التمييز. يقول الشيخ رحمه الله: ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. إذن ضمير الفصل كم فائدة له الآن؟ ثلاث فوائد: التوكيد والحصر والتمييز، اللي هو إيش؟ الفصل، الفصل بين كون الكلمة التي بعده قد تكون خبرا وقد تكون تابعا. لذلك كان هذا الإعراب أقوى وأرجح وأشهر، وهو لغة القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله في الدرس الذي بعده: قال الالتفات. قال الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور، منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. شوف الالتفات الجميل، الحمد لله رب العالمين. الآن نحن المؤمن الآن يتكلم بضمير الغيبة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله الكلام بضمير الغيبة. ثم تحول الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب المباشر، إياك يعني أنت، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا السياق تحول من ماذا؟ من الغيبة إلى الحاضر. وهذا الالتفات رائع سبحان الله، لأن لما كان التحميد والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى ناسب أن يكون بالغيبة، تعظيما لله، تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لشأنه، فلما جاء عند الاستعانة والعبودية والخضوع وجه الخطاب إلى رب العالمين. لأن الإنسان في العبودية والخضوع والاستعانة ما يتوجه إلا إلى الله. شوف، لأن السياق اختلف، الأول الآيات الثلاث الأولى هذه في التحميد والتمجيد والتعظيم، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فلما جاء السياق في العبادة والاستعانة والخضوع والذل تغير، تحول إلى خطاب مباشر إلى الله سبحانه وتعالى. شوف الالتفات له أثر عظيم في النفس. قال الثاني الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، هذا بالعكس، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. أين الخطاب؟ حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خطاب مباشر. أين الغيبة؟ وجرين بهم، تحول السياق من خطاب إلى غيبة. فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين بهم. قال ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. أين الغيبة؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذا غيبة. أين المتكلم؟ وبعثنا، هذا التحويل، هذا هو الالتفات. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. قال رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. إن أعطيناك الكوثر، هذا متكلم، فصل لربك، هذه غيبة، فصل لربك. ولم يقل فصلي لي، لأن فصلي لي هذه متكلم، فهو حول من التكلم إلى الغيبة، التفات هذا. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. قال الشيخ: وللالتفات فوائد، منها حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. يعني المخاطب العربي الآن إذا التفت له في الأسلوب ينتبه، إذا حولت له الأسلوب من خطاب إلى غيبة أو من غيبة إلى خطاب أو من متكلم إلى غيبة ينتبه ويستوعب الكلام. قال ثانيا: حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، يتأمل السامع لماذا الآن هذا التغير والتحول، هذا الالتفات يجعله يفكر ويتأمل، ولا شك أن هذا مطلوب، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: والتفت الساق بالساق، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ إيش؟ تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم قال: كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. الآن نتكلم عن ماذا؟ عن الغيبة. والتفت الساق بالساق، وقيل من راق، يعني هذا المريض طريح الفراش الذي أوشك على الموت يقول هل في راقي، يطلب الطبيب يرقيه. وقيل من راق، والتفت الساق بالساق، يعني قالوا الساق بالساق، شدة الموت والدنيا مع شدة الآخرة والإقبال على الله. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، وذهب إلى أهله يتمطى. هذا كله غيبة. ثم ماذا قال؟ أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. حول الخطاب إلى إيش؟ حول السياق إلى الخطاب، كان في الغيبة. الآن الكافر إيش يكون وقع هذا الكلام عليه؟ الآن الكافر يسمع هذا الكلام سوف يفزع لا شك، تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني مصيبة عظيمة تكسر فقار الظهر، تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم ماذا بعدها؟ كلا إذا بلغت التراقي، يعني الروح، وقيل من راق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الكافر الآن يسمع الكلام هذا ويظن أن هذا الكلام مهله، أن هذا الكلام على شخص آخر محتضر، فإذا جاء عند فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أيضا هذا الكلام ليس يعنيه، كلام آخر، ثم يوجه له الخطاب: أنت المعني بهذا، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، يعني هذا الكلام أولى به أنت من ذاك الذي تظن أنه يقصد به، أنت أولى بهذا، أولى لك هذا الكفر والعناد والإلحاد والإباء والإعراض، أنت أولى به. كيف يكون وضع الكافر إذا سمع هذا؟ هذه اللفتة في الآية الكريمة، هذه اللفتة من الغيبة للخطاب كأنها خنجر ذبح به الكافر، لأن الخطاب كان يتكلم عن شخص غائب، فإذا به فجأة يتحول إلى هذا السامع. شفت كيف؟ يعني شفت الالتفاتة كيف وقعها شديد على النفس؟ هذه بعض الفوائد. وهذا الالتفات في القرآن كثير وله فوائد عظيمة، يعني نحن الحمد لله في عافية، لكن لو هذا الكلام يقرأ على كافر يفهم كلام العرب، كما كانت الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن هذه سورة القيامة سورة مكية. هذه الآيات الكريمة بما فيها من هذه اللفتة وهذا الالتفات كيف يكون وقعها على أبي جهل وأبي لهب وهؤلاء الناس؟ والله مثل السكين في قلوبهم، مفزعة، التفات رهيبة. قال: وهذه الفوائد، يقول الشيخ: ثالثا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. يقول: هذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. وهذه هي أسرار الأسلوب القرآني. لو نتأمل في الالتفات في كتاب الله والله لرأينا ما يبهر عقولنا، يصيبك بالدهشة من هذا الإعجاز العظيم في النظم القرآني. وأنا يعني بينت شيئا من ذلك في هذا الالتفات الموجود في سورة القيامة. شوف الالتفات كيف عظمه وأثره ووقعه، تتبع ذلك في كتاب الله وشوف من الصور والآثار العظيمة للأسلوب القرآني. قال الشيخ: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين. نحن بفضل الله عز وجل انتهينا من هذه الرسالة المباركة المفيدة في هذه الليلة، ليلة الخميس 29 من شهر ذي القعدة 27,400,000. إذا يسر الله لنا سبحانه وتعالى نتابع ببعض الدروس المتممة للموضوع والمتممة لهذا العلم، علم أصول التفسير. نأتي ببعض الفوائد في علم القراءات، وكذلك بفوائد في مناهج المفسرين كما وعدنا به. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يمنحنا العلم النافع، وأن يجعلنا من أهله العاملين به، وأن يختم لنا بخير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.